آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
أحسنت، جزاك الله خيرا.
أيها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها المشاهدون الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأواصل الحديث كما ذكرت حول آيات من سورة العنكبوت، وأبدأ بالمحور الأول في هذا اللقاء الذي عنونته بقولي المشركون يستعجلون العذاب والموحدون يعبدون الله وعليه يتوكلون، وتحته قول الحق تبارك وتعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتي أنهم بغتة وهم لا يشعرون. في الآية السابقة وفي الدرس السابق الذي انتهينا منه قلت قول الحق تبارك وتعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، وقد كان هذا في الحقيقة تهديد ووعيد للمكذبين بالأنبياء والمرسلين وبخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، تهديد لهؤلاء القوم الذين آمنوا بالباطل وكفروا برب العالمين سبحانه وتعالى. ولما ذكر الله عز وجل ذلك في هذه الآية أشار إلى استعجال هؤلاء المكذبين المشركين للعذاب، وهذا يفيد أنهم لا يؤمنون به ولا يصدقون بوقوعه، وإلا العاقل كما ستأتي الإشارة إلى ذلك في آية تالية أنهم أيضا استعجلوا العذاب مرة بعد مرة، لا يستعجل أمرا سيصاب من ورائه بأمر عظيم يقطعه، ولكنهم كانوا يستعجلون العذاب وكأنهم في هذا يصدون عنه ولا يؤمنون به ولا يتوقعون حدوثه، ولو كانوا حقا عندهم شيء من العقل أو من الوعي ما طلبوا العذاب. وقد سبق أن قلت لكم في لقاءات سابقة أن المشركين كانوا يطلبون العذاب بصورة قبيحة للغاية، ويكفي أن الله عز وجل ذكر عنهم كما في سورة الأنفال وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا يدل على سفاهة عقول هؤلاء الناس، لأنهم عندما يقولون إن كان هذا هو الحق من عندك الأولى بهم أن يدعو الله تبارك وتعالى وأن يطلبوا من رب العالمين أن يهديهم إليه، لا أن يأخذهم ولا أن ينزل عليهم العذاب، فدل ذلك على أنهم حقا لا يعقلون ولا يفقهون. ولكن الله عز وجل قد جعل للعذاب أجلا يأتي عنده، وجعل له وقتا محدودا لا يقع قبله، والله عز وجل قد رد عليهم بذلك، فعندما كانوا يستعجلون على سبيل التعنت والعناد العذاب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخبرهم الله عز وجل بأن للعذاب أجلا فقال ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. لولا أن الله عز وجل حدد لهذا العذاب وقتا يقع فيه لا يتقدم عنه لجاءهم العذاب، إلى جانب أيضا أن العذاب ليس بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، ولكن الأمر لله رب العالمين سبحانه وتعالى. وإن استعجلوا العذاب وأمهلهم رب العباد وأخر العذاب شيئا عنهم فليعلموا أنه آت وواقع لا محالة ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يعني أن عذاب رب العالمين سبحانه وتعالى سيأتيهم لا محالة، وعندما يأتي سيأتي فجأة وهم لا يعلمون بوقوعه عند وقوعه. ومما يذكره القرآن الكريم عن هؤلاء أنهم عندما يعاينون العذاب يؤمنون به، ولكن الأمر يكون قد خرج عن الفائدة والنفع بالنسبة لهم، وإلا فهم عندما يعاينون العذاب ويقع العذاب بهم خلاص يؤمنون لا مفر، ولكن لا ينفعهم الإيمان عند ذلك. ثم تستمر الآيات ويذكر فيها رب العباد سبحانه وتعالى أنهم يستعجلون العذاب في الوقت الذي سيحيط بهم العذاب من كل جانب، فيقول يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. وهذه الآية أيضا وقد أشرت إليها في الآية الأولى لأنها قريبة منها وشبيهة بها، ولكنها أفادت أن هؤلاء لماذا يستعجلون العذاب والعذاب سيحيط بهم وسيقع بهم، فجهنم ستحيط بهؤلاء القوم وستنقطع أنفاسهم في مكانهم وهم في جهنم يصلون عذاب رب العالمين سبحانه وتعالى. فلو كانوا عقلاء حقا ما استعجلوا العذاب. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، وكأن قائلا منهم قال متى يكون ذلك، متى ستحيط جهنم بالكافرين؟ هم اليوم في متعة، هم اليوم في نعيم، قبل أن يقع عليهم العذاب هم يأكلون ويتمتعون، فمتى ستحيط بهم هذه النار التي وعدهم بها رب العالمين سبحانه؟ قال الله عز وجل يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. نلاحظ هنا أن رب العالمين سبحانه وتعالى قال يوم يغشاهم العذاب، وهذا التعبير يفيد أن جهنم حقا ستحيط بهم وأن العذاب سيغشاهم من كل مكان، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، يعني من فوقهم ومن أسفلهم. وهنا ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى أيضا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، رغم أن العذاب سيكون من الأمام ومن الخلف وعن اليمين وعن الشمال، ولكنه لم يذكر إلا الفوق والتحت، وذلك أن عادة ما يكون العذاب في الدنيا من هذه الجهات الأربع، إما من الأمام أو من الخلف أو عن اليمين أو عن اليسار، ونادرا ما يأتي من أسفل لأنه من أسفل يمكن أن تطفئه الأقدام أو أن يتحكموا فيه بالماء وغير ذلك، ونادرا ما يأتي من فوق أيضا، ولكنه العادة أن يكون من الجهات الأربع. والله عز وجل ذكر ما لا يأتي من العادة إشارة إلى ما يأتي عادة، لأنه إذا كان سيقع بهم ما لا يأتي عادة يبقى من باب أولى أن ما يأتي عادة سيقع إيه؟ سيقع بهم. وهذا يفيد أنهم سيظلون في العذاب وأن هذا العذاب محيط بهم من كل مكان. والله عز وجل وهم يعذبون عذابا جسديا أيضا يعذبهم عذابا معنويا، هم يتعذبون عذابا حسي في نار جهنم من تحت أرجلهم ومن فوقهم، وقلنا بأنها من كل الجهات عليهم كما أفاد ربنا سبحانه وتعالى في آيات أخرى أشرت إليها قبل قليل. هذا عذاب حسي، أيضا لهم عذاب معنوي ذكره القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، كما يعني يقول الله عز وجل لمن كان منعما في الدنيا ذق إنك أنت العزيز الإيه؟ إنك أنت العزيز الكريم. وهذا في الحقيقة يعني فيه إهانة لهم وفيه أيضا من التعذيب النفسي الشديد. ولنتصور مثلا ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم، ده عذاب حسي، العذاب المعنوي ذوقوا مس إيه؟ ذوقوا مس سقر. أو ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، وهنا يقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون، هم يلقون في نار جهنم وكانوا يكذبون بها، خلاص رأوها عاينوها يلقون فيها يدفعون إليها، ومع ذلك يقال لهم وهم يدفعون في هذه النار، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ثم بعد ذلك يوجه الخطاب، يوجه رب العالمين سبحانه وتعالى الخطاب وينادي أهل الإيمان بعد الحديث عن المكذبين المستعجلين للعذاب، وبعد أن ذكر الله عز وجل ما ذكره في الآيات السابقة في هذه السورة عن المشركين واتخاذهم الأنداد لله عز وجل، وأخبر الله أنهم لم يعبدوه ولم يسلموا له بل اتخذوا له الأصنام والأنداد والأوثان، أخبر الله عز وجل عن عباده المؤمنين الذين آمنوا به وعبدوه ودخلوا في طاعته، بل تجاوز بهم الأمر أن تحملوا المشاق في سبيل عبادتهم لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك كرمهم الله عز وجل فناداهم فقال: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أولا الإضافة هنا ما معناها؟ يا عبادي الذين آمنوا، الإضافة هنا للتكريم والتشريف، وقد سبق أن بينت ذلك وأعتقد أنه واضح لديكم. فالإضافة إلى الله تبارك وتعالى تأتي بمعنيين: إضافة أعيان قائمة بذاتها وهذه تكون للتكريم والتشريف كالعباد، ربنا يضيفهم إلى نفسه، وعباد الرحمن أو الكعبة يضيفها الله عز وجل إلى نفسه، وطاهر بيتي فأضاف البيت إيه إليه، أو ناقة صالح أضافها إلى نفسه فقال ناقة الله وسقياها. هذه الأشياء القائمة بنفسها، هذه الأعيان، هذه يقال لها أعيان قائمة بنفسها، هذه الإضافة تكون للتشريف، أما المعاني فتكون من باب إضافة الصفة إلى الإيه؟ إلى الموصوف، وكسمع الله وبصر الله وغير ذلك. فالإضافة هنا تقتضي التشريف. وقول الله عز وجل إن أرضي واسعة، هذه العبارة فيها إشارة إلى الهجرة، وكأن الله عز وجل يقول للعباد بأن العباد الذين يعبدون الله عز وجل يجب عليهم ألا تنقطع عبادتهم لله أبدا، فهم عابدون أبدا الآباد لله عز وجل ولا ينقطعون عن العبادة. وإن ضيق عليهم في مكان هاجروا إلى مكان آخر يعبدون فيه رب العالمين سبحانه وتعالى. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، فإن ضيق عليك في مكان فاخرج إلى مكان آخر. وقد قال الله عز وجل في آية أخرى: وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ولذلك على العبد الذي آمن بالله عز وجل وصدق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا ينقطع لأي علة عن العبادة أبدا، ألا ينقطع عن عبادة الله عز وجل. والعبادة بالنسبة للمؤمن شرف عظيم كبير أن يكون العبد عبدا لله عز وجل، بل إن سيد ولد آدم ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه بين له ربه أنه عبد لله سبحانه، ووصفه في مقام التشريف والتكريم بالعبودية لله رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. وقوله تعالى واسعة أيضا يفيد سعة الأرزاق وفضل رب العالمين سبحانه على الذي يهاجر في سبيله. فالإنسان قد يخاف من الهجرة لما يمكن أن تكون لها من تبعات أو عقبات، ولكن في الحقيقة إذا أخلص العبد وجهته لربه وهاجر بنفسه وماله لله عز وجل عوضه الله عز وجل بعيش أطيب وأهنأ مما يكون فيه. فالمهاجرون الذين هاجروا إلى الحبشة اختفى عنهم التعذيب والتنكيل الذي كان يقع بهم من أهل مكة، وكذلك الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وسع الله تبارك وتعالى عليهم هناك وعاشوا في أحسن حال وأهدأ بال. فأرض الله حقا واسعة، والله عز وجل لا يتخلى عن عبده الذي لجأ إليه. ثم بعد ذلك يلاحظ أن الله عز وجل أمر هؤلاء العباد بأن يعبدوه في قوله فإياي فاعبدون. وهنا قد يأتي استفسار أو سؤال: لماذا أمرهم بالعبادة بعد أن وصفهم بها سابقا وناداهم بها فقال يا عبادي الذين آمنوا. هم عابدون لله عز وجل، والله عز وجل أثبت لهم في أول الآية أنهم عباد له سبحانه، فلماذا أمرهم بالعبادة مرة أخرى في قوله فإياي فاعبدون؟ قيل هذا لأمرين: الأمر الأول وجوب الاستمرار على العبادة، يعني ألا ينقطع العبد عن العبادة أبدا. الأمر الثاني وجوب إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. ولما كان في ترك الأرض التي أشار إليها رب العالمين يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة، في ترك الأرض ومفارقة الأهل والأوطان وغير ذلك، ما ظنت أن يموت الإنسان أو أن يضيع أو أن يضل الطريق أو أن يفقد منه ما يفقد من مال أو متاع أو أهل أو ولد أو غير ذلك، إما لحادث أو طارئ أو ذئب مثلا متوحش يأكل منه شيئا. الله عز وجل أخبر في الآية التالية أن كل إنسان سيموت، وبالتالي يا أيها المهاجر في سبيل الله عز وجل لا تخشى شيئا، لا تخشى الموت، لا تخشى الفراق، لا تخشى أن تخرج من أرضك وبلدك، فإن لم تنتقل منها وأنت على حال طيبة فستخرج على حال أخرى، والعبد لابد له من أن يموت، فليموت الإنسان على الطاعة خير له من أن يموت على الإيه؟ على المعصية. ولذلك وكلام رب العالمين سبحانه وتعالى هو الحق والصدق، وقد وضع الله كل آية في مكانها. كان جميلا للغاية أن يعقب الله عز وجل بهذه الآية بعد قوله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كان من المناسب جدا أن يأتي رب العالمين بعدها بقوله كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ستموت، كل نفس لا شك أنها ستنقطع وتنتهي وترجع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فيا أيها المهاجر ويا من طلب منك أن تترك هذه الدنيا بما فيها، لا تخشى شيئا ولا تخف من شيء ولا تحذر من مكروه، لأن أمرك بيد الله تبارك وتعالى، وكل من على هذه الأرض سينتقل منها لا محالة. والله عز وجل قال في هذه الآية كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقد جاء الحديث عن الموت وأن كل نفس ستموت في القرآن الكريم كثيرا وتكرر مرات ومرات، وهذه الآية كقول الحق تبارك وتعالى مثلا كل من عليها فان، كل من على هذه الدنيا سيفنى وسينتقل وسيتحيئ وسيتغير وسيتحول، والباقي الدائم هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وبنفس الصيغة كرر رب العالمين سبحانه وتعالى هذه الآية في آيات أخرى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، والسعيد حقا هو الذي يزحزح عن النار ويطلب في الدنيا أن يدخل الجنة، ولا يكون ذلك إلا بالسعي والعبادة. ولذلك الآية الأولى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة مع قول الله تعالى في الآية التالية كل نفس ذائقة الموت بينهما ارتباط إيه؟ ارتباط وثيق للغاية، وكلاهما يدفعان المؤمن إلى أن يصدق مع الله تبارك وتعالى في العبادة وأن يستمر في هذه الحياة الدنيا على الطاعة. ولأجل ذلك عقب أيضا رب العالمين سبحانه وتعالى على هذه الآيات بقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. بعدما دعا رب العالمين سبحانه وتعالى عباده إلى عبادته وحده دون سواه، وبين أن كل نفس ذائقة الموت وأن المرجع والمصير إلى رب العالمين سبحانه وتعالى وحده دون سواه، قد أيضا يتطلع متطلع حتى من أهل الإيمان ما لي عند الله عز وجل بعد الهجرة والجهاد، ما الذي سيناله العبد بعد عبادته وربما يجد مشقة في هذه العبادة، وقد يعذب الإنسان في الدنيا على الطاعة من بعض من لا خلاق لهم، فما الذي سيكون له بعدما أفنى حياته في العبادة والطاعة لله ثم مات بعد ذلك؟ فطمأنه رب العالمين سبحانه وتعالى بقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. في الحقيقة دائما أود أن أركز وأنبه على ما يأتي في الآيات القرآن الكريم من ذكر الإيمان مع العمل الصالح، لنؤكد ونقرر مرات ومرات أنه لا بد من العمل الصالح مع الإيمان. إن بلية كثير من المسلمين اليوم أنهم ظنوا أن الإيمان كلمات تنتهي عند النطق باللسان فحسب، وهذا في الحقيقة ليس هو حقيقة الإيمان. مع اعتقادنا أن أصحاب الكبائر لا يخرجون بكبائرهم من الإيمان، ولكن العمل كما نص أئمة أهل السنة والجماعة ركن أساسي في الإيمان. فالإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، والله عز وجل هنا ذكر الإيمان والعمل الصالح. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ما لهم يا رب؟ قال لنبوئنهم من الجنة غرفا، يعني لنسكننهم، لننزلنهم منازل عالية، منازل عالية في الجنة، والجنة درجات بعضها فوق بعض، أعدها رب العالمين سبحانه وتعالى لمن آمن بالله عز وجل وصدق بالمرسلين. وفي الحديث الذي حسنه كثير من أهل العلم ورواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. هذا يفيد إيه؟ سعة هذا النعيم، يفيد عظمة ما أعده رب العالمين سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. وهنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه الغرف التي أعدها الله عز وجل لمن؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى والناس نيام. هكذا صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أعمال كلها إذا عملها العبد نال بها ما أعده رب العالمين سبحانه وتعالى له في الجنان. وأفادت هذه الآية أن هذه المنازل العالية، هذه الغرف الجميلة، تجري من تحتها الأنهار. وقد بيّن لنا القرآن الكريم في آيات أخرى أنواع أنهار الجنة، في أنهار من لبن، في أنهار من ماء غير آسن، في أنهار من عسل مصفى، في أنهار من خمر. هذه كلها أنهار يستمتع الإنسان بها وهي تجري من تحته، وما أجمل أن يعيش الإنسان تحت هذه الأنهار التي يستفيد منها. يعني فقط ليس منظرا جميلا فحسب، وإنما هو يستمتع بالمنظر الجميل إلى جانب أيضا أنه يستمتع بما يمكن أن تشتهي نفسه من هذه الأنهار التي تجري من تحته وهو يستمتع فيها. وكل هذا النعيم كما ذكرت هذه الآية خالدين فيها، يعني أن المؤمنين خالدين في الجنة لا يبغون عنها حولا أبدا الآباد، هم في النعيم. والله عز وجل يؤكد على ما سبق أن ذكره من إشارة في أول الآية إلى الإيمان والعمل الصالح، فختم هذه الآية بقوله: نعمة أجر العاملين. يعني هذا النعيم حقا نعيم لمن عمل لرب العالمين سبحانه وتعالى، جاهد في سبيل الله عز وجل، سلم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاهد في سبيل تمكين هذا الدين في هذه الأرض، جاهد في رفعة هذا الدين، جاهد في الدعوة إلى هذا الدين، جاهد عندما حبس نفسه على طاعة الله عز وجل، جاهد عندما حاول أعداء الإسلام أن يصرفوه عن هذا الدين، جاهد الشيطان وأوليائه من الإنس الذين يحاولون أن يصرفوا الناس عن الله عز وجل. المؤمن المجاهد له عمل في هذه الدنيا يؤجر عليه في الدار الآخرة، قال الله تبارك وتعالى عنه في هذه الآية: نعم أجر العاملين. وقد يقول قائل أيضا: لماذا هذا النعيم؟ ولماذا كان هذا النعيم بهذه المثابة نعيما عظيما، جنات تجري من تحتها الأنهار، خالدين فيها أبدا، لماذا كل ذلك؟ بيّنت الآية التالية أن هؤلاء ما استحقوا ذلك إلا لما قام بهم من صفات جليلة جميلة، فقال في الآية التالية: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء الناس نالوا ما نالوه، ونسأل الله عز وجل أن يمتعنا بذلك، بهذه الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، وكانوا فيها دائما مقيمين، دائما منعمين خالدين. ما نالوا ذلك إلا بسبب صبرهم على طاعة الله عز وجل، إلا بسبب حبسهم لأنفسهم على هذه الطاعة، إلا بسبب حبسهم لأنفسهم عن أن يقعوا في معصية، أن تقع في معصية رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الصبر نصف الإيمان. الصبر مكانه عظيم، الصبر مكانته عظيمة، ويجب على المسلم أن يتسلح في هذه الدنيا بالصبر، لأن الحياة لا تخلو من منغصات يمر بها الإنسان، فكما يضحك الإنسان في هذه الدنيا أحيانا يبكي فيها أحيانا أخرى، وكما يجد من المرح والسعادة أحيانا يجد أيضا من التعب والضنك والكرب والشقاء مرات أخرى. فعلى الإنسان أن يتذرع بالصبر ليواجه بهذا الصبر ما يمكن أن يقع به من شدائد ومن محن وبلايا في هذه الأرض التي يعيش عليها. وعاقبة الصابرين عند رب العالمين كبيرة. قال الله عز وجل في كتابه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا النعيم المقيم لهؤلاء الناس ما نالوه إلا بسبب ما كان عندهم من صفات جليلة حميدة بعد الإيمان والعمل الصالح. قال رب العالمين: الذين صبروا. فكانت هذه أول صفة لهؤلاء. الصفة الثانية: وعلى ربهم يتوكلون. يعني أنهم أسندوا ظهورهم لله تبارك وتعالى ولجأوا إليه وتوكلوا عليه سبحانه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن التوكل على الله معناه أن تتخذ الأسباب المشروعة التي توصل إلى الهدف المطلوب، ثم بعد ذلك تولي أمرك لربك وتعتمد عليه وتفوض أمرك إليه بعد أن اتخذت من السعي ما يجب عليك أن تتخذه فيه، وذلك بأسباب مشروعة. أما أن يتواكل الإنسان ويسمي هذا توكلا فهذا باطل. فرق بين التوكل وبين الإيه؟ وبين التوكل. فهؤلاء من صفاتهم أنهم على ربهم سبحانه وتعالى يتوكلون. ثم يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأي أصلها أي، دخلت عليها كاف التشبيه، أصلها كلمة أي دخلت عليها كاف التشبيه فصارت وكأي. أفادت إيه؟ الكثرة والمبالغة، الكثرة والمبالغة، يعني كثير من دابة. هذه الدواب التي تدب على هذه الأرض، ومنها الإنسان، لأن الإنسان يدب أيضا على ظهر هذه الأرض. هذه الدواب متفاوتة مختلفة، بعضها ربما لا يستطيع أن يحمل رزقه، هو يسعى ولكن قد يصعب عليه أن يحمل رزقه لضعفه ولوهنه أو لمرضه. الله عز وجل يخبر في هذه الآية: كم من دابة، كثير من الدواب التي تعيش على ظهر هذه الأرض لضعفها لا تستطيع أن تحمل رزقها. طب من أين تأكل؟ من الذي يسوق لها الرزق؟ الله عز وجل قال: الله يرزقها وإياكم. رب العالمين سبحانه تكفل برزق جميع المخلوقات سبحانه وتعالى جل في علاه. قال في سورة هود: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فما من دابة تدب على ظهر هذه الأرض إلا ورب العالمين سبحانه وتعالى قد تكفل وحده برزقها. والرزق بيد الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما إيه؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. طيب هذه الآية جاءت في هذه السياق ربما لعلة، وهي الله عز وجل لما أمر المجاهدين بالصبر ودعا إلى الإيمان والعمل الصالح وأشار في آية سابقة إلى الهجرة في سبيله سبحانه: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. قد يظن الإنسان أنه إذا هاجر سيترك أولاده، وقد يكون بعضهم ضعيفا لا يستطيع أن يتحمل رزقه، فالطفل الرضيع هو بنفسه لا يستطيع ولا يتمكن أن يضرب في الأرض ليأتي لنفسه برزق يطعمه. فالله عز وجل كأنه يطمئن أهل الإيمان، يطمئن هؤلاء المهاجرين الذين يقومون في سبيله: لا تحملوا هم الرزق. فالله عز وجل لا يترك دابة تدب على ظهر هذه الأرض لا تتمكن من أن تسعى هي سعيا حسيا لتحصل على رزقها، رب العالمين سبحانه وتعالى ييسر أسباب الرزق لها. ثم يقول وهو السميع العليم، السميع لما يدب، لأنه قال وكأي من إيه؟ من دابة، والدابة عندما تدب تحدث إيه؟ صوتا. طب إن كانت هذه الدابة ضعيفة لا صوت لها، فهو أيضا العليم سبحانه وتعالى الذي يعلم دقائق، وهو خبير الذي يعلم بخبرته سبحانه وتعالى كل ما عليه من يدب على ظهر هذه الأرض. ثم أود أن أشير إلى بعض الأحاديث التي ساقها الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، وقد أشار هو رحمه الله تبارك وتعالى ما يفيد أنها أحاديث ضعيفة، فقد ذكر ما رواه ابن أبي حاتم وغيره من عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما يعني بستانا أو بعض حيطان أهل المدينة وأكل من تمره، وقد اشتهاه صلى الله عليه وآله وسلم، وطلب من ابن عمر رضي الله عنه أن يأكل، فقال لا أشتهيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نبصا بأنه يشتهيه وأنه رزق ساقه الله تبارك وتعالى إليه. هذا الحديث لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن حسن بعض أهل العلم حديث مثلا سافروا تصح وتربح، هذا حسنه بعض أهل العلم وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، أما حديث وقد ساقه أيضا الحافظ ابن كثير سافروا مع ذوي الجد والميسرة فهذا حديث الموضوع، نص كثير من أهل العلم أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتقل بعد ذلك إلى المحور الثاني في هذا اللقاء، وهو بعنوان المشركون يقرون بالخالق ويصرفون العبادة لسواه، وتحته قول الحق تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. يقرر رب العالمين سبحانه وتعالى في الآية الأولى تحت هذا المحور أنه سبحانه وتعالى هو الإله الواحد، وأن المشركين مع شركهم وكفرهم يعتقدون ويؤمنون ويقرون بأن رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، وأنه هو الذي سخر الشمس والقمر، وأنه لا يوجد أحد مع الله عز وجل فعل شيئا من إيه؟ من ذلك. وكان الأولى بالمشركين طالما أنهم يقرون بذلك ألا ينصرفوا عن عبادة الله عز وجل، ولذلك يبكتهم رب العالمين في استفهام توبيخي فأنى يؤفكون. طالما أنكم تقرون أن الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يسخر لكم الشمس والقمر وغير ذلك ويدبر أموركم في كل ما تحتاجون إليه، لماذا تصرفون العبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى؟ ولكن هذه الآية لنا معها بعض الوقفات. الوقفة الأولى، القرآن الكريم هنا يؤكد أن المشركين أقروا بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، فلماذا إذن تحدث القرآن الكريم عن التوحيد أو توحيد الربوبية بالذات؟ لماذا تحدث القرآن الكريم عنه؟ حقيقة القرآن الكريم كان يسوق الآيات الدالة على الربوبية لينتقل منها إلى إثبات وحدانية الله عز وجل، وهي في هذا السياق تلزم المشركين الذين أقروا بهذا اللون أن يعبدوا الله تبارك وتعالى، وتنتقل بهم من هذا الإقرار إلى الإلزام. يعني يا من تقر وتعترف أن ربك هو الذي خلقك وأنه هو الذي يرزقك وهو الذي أحياك وهو الذي يميتك وهو الذي يفعل بك ما يفعل، لماذا تنصرف عن عبادته وحده دون سواه؟ يخلقك وتعبد غيره، يرزقك وتلتفت إلى سواه، هذا لا يليق بعاقل أبدا. فالقرآن الكريم كان يركز أو يسوق هذا التوحيد ليس لإثباته فهو أمر فطري في النفوس، وإنما لينتقل من خلال هذا الإقرار إلى وجوب إيه؟ إلى وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالوحدانية دون سواه. ولذلك سأطرح سؤالا آخر، هل توحيد الربوبية إذن يكفي العبد في الدخول في الإسلام؟ يعني هل هذا التوحيد يكفي العبد في الدخول في الإسلام؟ لا، الإقرار بأن الله خالق رازق دون أن تعبده وحده دون سواه لا يكفيك يا أيها الإنسان أن تدخل في الإسلام، وإلا فأهل الشرك في عهد النبي وزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقرون كما ذكرت الآية بأن الله خلقهم ورزقهم ودبر أمرهم وسخر الشمس والقمر وغير ذلك، ولكن هل صاروا بذلك من أهل الإيمان أو الإسلام؟ لا، قطع النبي صلى الله عليه وسلم رقابهم في بدر وغيرها وسماهم مشركين لأنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعبدوا الله تبارك وتعالى وحده دون سواه. نقطة أخيرة حول هذه الآية قبل أن أنتقل منها، وأنا أقول توحيد الربوبية والألوهية، هل هذا التقسيم للتوحيد جاء في القرآن أو السنة؟ نقول هذا تقسيم اصطلاحي اصطلح عليه أهل العلم، وفي الحقيقة تقسيم قديم نص عليه أئمة أهل العلم من السلف، منه الإمام الحافظ ابن مندة وقد توفي في القرن الرابع الهجري رحمه الله تبارك وتعالى وغيره. والأمر في ذلك كما قال الشيخ محمد بن الشقيطي رحمه الله أننا باستقرائنا للقرآن الكريم والسنة النبوية وجدنا أن الحديث عن التوحيد يدور حول هذه الأنواع الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وإن كان تقسيما اصطلاحيا فالحاجة لواقع الناس اليوم داعية إليه. ولماذا ننفر الناس منه؟ وقد ظن بعض الناس الذي شهد بلسانه دون أن يفهم معنى الوحدانية، لماذا يعني نحارب هذا التوحيد؟ ونجد بعض الناس الذين يعلنون التوحيد بألسنتهم دون أن يفهموا يتوجهون إلى غير الله تبارك وتعالى بألوان العبادة. فهؤلاء يقرون بالخالق الرازق المدبر المصرف لهذا الكون، ولكنهم في الحقيقة ما أخلصوا العبادة له وأشركوا معه غيره في النداء والاستغاثة وطلب المدد والعون والدعاء وغير ذلك. فحري بنا يا من نقوم بالدعوة إلى الله عز وجل أن نفصل هذا التفصيل وأن نبين للناس هذا البيان. لماذا؟ لأننا نواجه أحيانا أمة عكفت على عبادة غير الله تبارك وتعالى، عكفوا على قبور الأولياء والصالحين واستغاثوا بهم وطلبوا منهم ونادوهم من دون رب العالمين سبحانه. وإذا أتيت إلي وقلت بأن هذا من فعل المشركين ربما خلع نعاله التي في قدميه وضربك بها، لأنه لا يستطيع أو لا يفقه أنه بهذا وقع في لون من ألوان الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالحاجة داعية اليوم إلى مثل هذا التفصيل، وهو كما قلت تقسيم اصطلاحي، المهم أن يفهمه الناس حتى ولو اختلف معنا البعض في أن لا يقول به، ولكن يجب أن نفهمه وأن نعلمه للناس بأي أسلوب أو بأي طريقة، لأنه مستقى من كتاب ربنا وهدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وبعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات والأرض وأشار إلى الشمس والقمر بالتسخير، وهذا يفيد أن الشمس والقمر تتحرك مسخرة بأمر الله لها وسخر الشمس والقمر، عقب على ذلك بقوله الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. رب العالمين سبحانه وتعالى يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، والأمر بيده وحده دون سواه. وقد يظن ظان أنه لو وسع على إنسان وضيق على آخر أن هذا بسبب عدم العلم، ولذلك رب العالمين ختم الآية بقوله إن الله بكل شيء بكل شيء عليم. مش عليم فقط، لا، ده بكل شيء صغير أو كبير هو به عليم رب العالمين سبحانه وتعالى. وهنا فائدة عندما يقول الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، نقول لمن يعبد الأصنام كيف تعبدون غير الله تبارك وتعالى؟ لماذا تدعون وتلجؤون إلى غير الله ولا يملكون لكم شيئا من الرزق؟ فليملك الرزق من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. وأيضا فائدة أخرى، من وسع عليه لا يعير من لم يوسع عليه، لأن الأمر بيد من؟ بيد الله. فعلى من غناه الله ألا يغتر بغناه وألا يظن أن ذلك أمارة على رضا الله تبارك وتعالى عنه. ثم بعد ذلك ينتقل السياق إلى التوحيد مرة أخرى، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. بعد ما ذكر رب العالمين في الآية الأولى الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، ذكر بعض أسباب الرزق. بعض أسباب الرزق إنزال المطر من السماء، والذي يقدر على ذلك من أيضا؟ هو رب العالمين. ولو سألنا المشركين قبل اليوم واليوم من الذي ينزل القطر من السماء لأجاب الكل بأنه هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك لما كانوا يقرون بذلك حمد رب العالمين سبحانه وتعالى نفسه وأثنى على نفسه، لأنهم قالوا بعدما سئلوا من الذي ينزل القطر من السماء أجابوا بأنه هو الله، فاستدعى ذلك أن يثني رب العالمين سبحانه وتعالى على ذاته فقال قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، يثني على نفسه ويبين أن هؤلاء كان الأولى بهم أيضا أن يعقلوا. طالما أنك فهمت وتفهم هذا وتقر به بأن الذي يخلقك سابقا اعترفت به والله، ويرزقك هو الله عز وجل، وأسباب الرزق بيد الله عز وجل، فلماذا تلجأ إلى غيره دون سواه؟ وبعد أن أشار رب العالمين إلى ذلك وإلى الغنى الذي فيه بعض الناس والتضييق الذي قد يقع على آخرين، بيّن أنه أن الأمر في كلا الحالتين ما هو إلا متاع قليل، ودنيا محدودة مؤقتة، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، هذه الحياة لا معنى لها ولا قيمة لها، ما هي إلا فترة زمنية محدودة. إنما الحياة الحقيقية هي الدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الإيه؟ لهي الحيوان، والحيوان مصدر حي أيضا كالحياة، لكن فيها مبالغة، فيها مبالغة، ولذلك جاء رب العالمين سبحانه وتعالى بها هنا في الدار الآخرة ليبين أن الحياة الحقيقية الباقية الدائمة هي الإيه؟ هي الدار الآخرة. وبالتالي لو كانوا يعلمون العاقل يعمل إذن لأي حياة؟ يعمل الدنيا ولا الآخرة؟ إن كانت الدنيا ستنتقل منها وهي فترة زمنية محدودة لا محالة، فما عليك إلا أن تعمل للدار الإيه؟ الآخرة. ولذلك يحضرني مثل لأحد أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى، الشيخ الدكتور محمد خليل الراس رحمة الله تعالى عليه، سمعته مرة يتكلم حول هذه الآية، وكنت في بداية الطلب ربما لم أتجاوز 15 عاما، قال إيه؟ قال يعني إذا كانت الدنيا هذه قصيرة صغيرة في زمن الحياة الآخرة، ماذا سيكون عمرها إذن بالنسبة للآخرة؟ دقيقة دقيقتين لا يمكن أن تقارن، قال فلنعتبرها ساعتين مثلا، فالإنسان إن ضيق عليه صبر، إن أعطاه الله فيها إيه؟ شكر، إن كان مريضا أيضا صبر، إن كان غنيا أنفق ما لديه في سبيل الله عز وجل وابتغى مرضات الله تبارك وتعالى، لأنها فترة محدودة للغاية. العاقل الذي يعلم عليه أن ينتقل من هذه الدنيا على خير لينال الأجر والنعيم عند الله تبارك وتعالى في الحياة الحقيقية. والقرآن بعد ذلك ينتقل مرة أخرى إلى الحديث عن المشركين موبخا لهم منكرا عليهم بعض ما يفعلون، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. حقا عجبا لهؤلاء المشركين، عقول خاوية، أفئدة خربة، يعني هم إذا ركبوا في الفلك أدركوا على وجه الحقيقة ما يقوم في قلوبهم فطرة، أن الذي يملك الأمر هو رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا ركبوا في الفلك هاجت عليهم الأمواج من كل جانب، أخلصوا الدعاء لله، دعوا الله مخلصين له الدين. طيب إذا رجعوا إلى حالة السعة والاختيار وأصبحوا في نعيم والذي ينعمهم به رب العالمين سبحانه، عادوا مرة أخرى إلى الإيه؟ عادوا مرة أخرى إلى الشرك. وقد سبق والوقت والمقام يضيق أن ذكرت لكم قصة عكرمة ابن أبي جهل، وكأن هذا كان سببا في إسلامه. وهناك أمور كثيرة يندلها الجبين لعلنا يمكن أن نشير إليها في مواقف أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن الله عز وجل قال هذا الشرك الذي وقعوا فيه كان لكفرهم وبكفرهم لرب العالمين سبحانه، واللام في قوله تعالى على الراجح ليكفروا بما أتيناهم أنها لام التعليل لام كي، يعني أن هذا الشرك وقع منهم بسبب كفرهم بالله تبارك وتعالى، وإنهم إن تمتعوا في هذه الحياة الدنيا فسوف يعلمون. ومما يجب أن يعرفه هؤلاء المشركين أن الله تبارك وتعالى جعل لهم في هذه الحياة الدنيا أمنا وسعة في الرزق، جعل لهم حرما آمنا، والخطاب للمشركي مكة، وكان عليهم إذن بعدما أصبحوا في أمن وأمان لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وهنا ذكرت الآية أنهم في حرم آمن والناس من حولهم يتخطفون هنا وهناك، أليس الأولى بهم أن يعبدوا الله تبارك وتعالى ويشكروا الله عز وجل على نعمه؟ وإن لم يفعلوا فلا يوجد أظلم من هؤلاء الناس. ولذلك ختم رب العالمين سبحانه وتعالى سياق الحديث عن المشركين بقوله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. بعد كل ذلك ما كان للإنسان أن يفعل هذا. ولذلك أقول لا يوجد أقبح من إنسان يفعل خصلة من هاتين الخصلتين، ولا يوجد أظلم من إنسان يأتي بخصلة من هاتين الخصلتين. والآية ذكرت خصلتين: خصلة الأولى أن بعض الناس يفتري على الله عز وجل أنه أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء، وكم اليوم ممن يزعمون أنه يوحى إليه. الأمر الثاني أو الفرية الأخرى أنه يكذب بالحق لما جاء، وكل هؤلاء كفر ووعدهم أو رجوعهم وحسابهم على الله عز وجل، وبلون من ألوان التهديد: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ نعم يوجد للكافرين مأوى ومثوى لهؤلاء يعذبون فيها، وفي المقابل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أما الذين جاهدوا بصدق وإخلاص وصبروا على إيمانهم وأخلصوا الدين لله تبارك وتعالى وكانوا من المحسنين، رب العالمين سبحانه وتعالى سيمتعهم في أعلى درجات النعيم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن جاهد وصبر في سبيله وكان من المحسنين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب.
الله يبارك فيكم. اللهم آمين. جزاك الله خير.
بالنسبة لسؤالي الحلقة السابقة، كان السؤال الأول: ما الحكمة في ضرب المثل بالعنكبوت في قول الله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء الآية، ولمن ضرب الله هذا المثل؟ وكانت الإجابة: الحكمة في ضرب المثل بالعنكبوت في الآية هو التحقير والتقليل من شأن هذه الآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله، حيث شبهها ببيت العنكبوت الواهي الذي لا يمنع ساكنه من المخاطر، فكذلك آلهتهم لا تملك لهم نفع ولا ضر، وسيكون اعتمادهم على هذه الآلهة كالاعتماد على السراب. ومما يشار إليه أيضا أن العلم الحديث أثبت أن أنثى العنكبوت بعد أن تنجب من الذكر فإنها تأكله فيأكل بعضهم بعضا، وهذا هو غاية الوهن والخراب، وقد ضرب الله هذا المثل للمشركين حتى يرجعوا عن عبادة هذه الآلهة الزائفة الواهية.
الجواب صحيح الحمد لله. صحيح.
السؤال الثاني: اشرح قوله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، وهل يتعارض ذلك مع المعجزات الحسية؟ وضح ذلك. وكانت الإجابة: قوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم الآية هو رد على هؤلاء الكفار من قريش الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بمعجزة من ربه، فيقول لهم: أولم يكفهم ما جئتهم به من كلام رب العالمين ينبئهم بأخبار الأمم السابقة ويخبرهم بالأيام اللاحقة تتلوه عليهم، وهو معجز في ذاته وفي مصدره، وفي هذا تعظيم لشأن القرآن الكريم وتذكير للكفار بإعجازه. ومع ذلك فلا تعارض بين هذه الآية وبين ثبوت المعجزات الحسية، فلا شك أن هناك معجزات حسية كثيرة قد حدثت على يد النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبتت في القرآن والسنة كانشقاق القمر وغيرها، ولكن ذكرت هنا معجزة القرآن على سبيل المثال للحصر، وأيضا لأنها المعجزة الباقية الخالدة التي لا يستطيع أحد أن ينكرها بخلاف غيرها من المعجزات الوقتية التي تحدث وتنتهي في وقت معين، فلا يقر بها إلا من شاهدها، لكن معجزة القرآن خالدة أبدا أبدا الآبدين، والله أعلم.
والله أعلم. الجواب صحيح الحمد لله.
أسئلة شيخ.
معنا أيضا في هذه الحلقة سؤالان. السؤال الأول: ماذا تفهم من الإضافة في قوله تعالى: يا عبادي؟ طبعا نعني الآية يا عبادي الذين آمنوا. ماذا تفهم من الإضافة في قوله تعالى: يا عبادي؟ ولماذا أمرهم بعد ذلك بالعبادة في قوله: فإياي فاعبدون؟ السؤال الثاني: هل توحيد الربوبية يكفي للدخول في الإسلام؟ ولماذا تحدث القرآن عن توحيد الربوبية مع أنه فطري في النفوس؟ والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخ الحبيب وجعلها الله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى الليلة في تمام الساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، والذي يقوم بشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.